الإيمان بين الروح والجسد. برنامج أسبوعي مع فارس حامة.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل ونرحب بكم في رحاب الحلقة الثانية من برنامجكم الرمضاني عبر أثير الثقافية رمضان بين الروح والجسد. ولازلنا سعداء بلقاء والالتقاء بالأستاذ أحمد رباح في حاب هذا البرنامج حتى نستفيد ونفيد أيضا مستمعينا وأوفيائنا الكرام. مرحبا بكم من جديد أستاذنا الكريم.
حياكم الله أستاذ فارس، تحية طيبة لك وللسادة المستمعين والمستمعات جميعا. أسأل الله تعالى أن نطل عليهم وهم بأوفر الصحة والعافية، وأن يعيننا وإياهم إن شاء الله على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، ويجعلنا جميعا إن شاء الله من عتقاء شهر رمضان.
جميل جدا، بارك الله فيك أستاذ. يعني حقيقة كنت أنتظر أن أطرح بعض التساؤلات، ولكني وجدتني ربما مركزا أو منتبها لكلامك في الحلقة السابقة، ولم ربما وجعلناها حلقة نتحدث عن الإيمانيات والروحانيات الشيء الكثير، وهذا جميل جدا، وهو ما سوف يكون إن شاء الله في الحلقة الثانية. في هذه الحلقة إن شاء الله الإنسان لابد عليه أن يتبع بعض الخطوات وبعض الأساليب في شهر رمضان حتى يستطيع أن يصوم الشهر الفضيل كما يريد الله سبحانه وتعالى، أن يصومه إيمانا واحتسابا، أن يصومه بجسده وبجوارحه. فالجسد كما قلنا في الحلقة السابقة يصوم كما تصوم الروح، فلا يصح أن يصوم الإنسان عن الأكل والشرب، ولا تصوم نفسه عن النظر إلى الحرام أو الشهوات أو القول الحرام أو
السماع الحرام
أو غير ذلك. نبدأ بهذه الضوابط ثم ننتقل إلى سؤال آخر.
رمضان أستاذ صوم شهر ومجد دهر، من أفلح في هذه المدرسة كان ما بعدها خيرا مما قبلها.
أعجبتني صوم شهر.
شهر رمضان صوم شهر ومجد دهر.
ما شاء الله. فهو تعبير لي.
أخواني أسلما معا. أحدهما توفي شهيدا، بعد سنة توفي أخوه على فراشه. المنطق يقول بأن الشهيد أعظم أجرا من الذي مات على فراشه. الأخ الأول مات شهيدا، الأخ الثاني بعد عام مات على فراشه. رؤي الثاني في المنام بمنزلة أعلى من أخيه الشهيد. قيل يا رسول الله كيف بلغ هذا الرجل رتبة أعلى من رتبة أخيه الشهيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما بلغ رمضان؟ أما دخل رمضان؟ كم من ركعة ركع فيها، وكم من سجدة سجد، وكم من دعوة دعا في هذا الشهر الفضيل؟ دخولك رمضان يعني أنك ارتقيت عند الله تعالى خطوة وحملت أمانة. في الأصل نحن موجودون في هذه الحياة لنحمل أمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نحن خلفاء الله تعالى في أرضه، من بين الأمانات التي نحملها رمضاننا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته. احفظ أمانتك أخي عندما تصوم من أن تسيء إليها بنظرة حرام، بكلمة غيبة، بسماع حرام، بتصرف حرام، بإضرار بجار، بتقصير عن فرض، بإذاء زوجتك بكلام جارح، بإذاء أطفالك بكلام جارح بحجة أنك صائم وأن الغضب لك حق والغضب ليس لك بحق، لأن المدرسة الرمضانية هي التي تكسر حدة الغضب عندك يفترض. وإذا تأبت النفس وتنمرت فعليك أن تنتبه إليها وأن ترغمها أن تبقى في المدرسة الرمضانية لتحصل ذاك الخير الكبير. ففي شهر رمضان نحن دخلنا هذه المدرسة وليس عندنا خيار في الحقيقة أستاذ. كل من تفضل الله عليه من المسلمين ودخل المدرسة الرمضانية هو بين خيارين لا ثالث لهما. الخيار الأول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث صحيح أخرجه الشيخان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عندي ثلاثة مغفرة صحيحة وثابتة: صام رمضان، قام رمضان، قام ليلة القدر. هذه الثلاثة تريدك إلى موارد المغفرة. طيب إذا ما وردت إلى موارد المغفرة، إذا خرجت من رمضان ولم يغفر لي، ما الخط البديل؟ قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه، ترغم أنفه بالرغام بالتراب، يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه أن يسحل على وجهه. رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. أعطيتك أول فرصة وثاني فرصة وثالث فرصة، لم يغفر لك، لم تصبك دعوة النبي لك، ستصيبك دعوة النبي عليك. رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. في رمضان ليس عندي خط ثالث، ليس عندي خيار ثالث. إما أن تخرج من رمضان وقد غفرت ذنوبه
فائزا،
وإما أن تخرج من رمضان وقد أصبت بدعوة النبي عليك. رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. لذلك يجب علينا أن نتعامل مع رمضان بجدية أكثر، وأن نتعامل مع التغيير في شهر رمضان بجدية أكثر.
الجدية أمر
هذا لا بد منه، بما أن الله تعالى تفضل عليك وأحياك لهذا الموسم وتفضل عليك. أرجوك لا تجعل هذا التفضيل تفضيل تقصير. هناك تفضيل تكريم أستاذ، وهناك تفضيل تقصير. سأعطيك مثالا.
نعم.
عندي ولد مجتهد، يحفظ سريعا، علاماته عالية، مؤدب، ليس عليه أي ملاحظات في سلوكياته في المدرسة. هذا الابن لا يحيجني أن أجلس معه لأدرسه، ولا يحيجني أن أجلب له الأساتذة المتخصصين، ولا يحيجني أن ألحقه بالدورات والمعاهد لأردم عنده نقصا وأجبر عنده خللا. بينما له أخ لا يدرس ولا يحب الدراسة، بطيء الفهم، بطيء الحفظ، صعب المراس. أحضرت له أستاذا وألحقته بدورة، وسخرت له مالي ووقتي. أمه كل يوم تجلس معه 4 ساعات. في آخر العام رسب هذا الولد ونجح الولد الأول. أجلس مع الولد الثاني لأقول له: يا بني، أحضرت لك أستاذ وأدخلتك في الدورات وتفرغت أمك لك ورصدت لك المال لأجل أن تنجح، وما نجحت. هذا اسمه تفضيل تقصير. أنا زدته فضلا لكنه قصر. وفي هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضلتكم تفضيل تقصير. يعني أرسلت لكم أنبياء أكثر، ومع ذلك قتلتم الأنبياء وكفرتم وفعلتم. ففي شهر رمضان فضل الله علينا بأن بلغنا رمضان. هذا التفضيل ينبغي علينا أن نجعله تفضيل تكريم. فنخرج من رمضان وقد غفر لنا الذنب، فنخرج من رمضان على الأقل قد عالجنا الذنب الأكبر في حياتنا. كل واحد منا أستاذ خطأ، كل واحد منا عنده ذنب يجلس بينه وبين الله ويعتذر إليه منه. كل واحد منا يعرف من نفسه،
صحيح،
يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فهذا الذنب الكبير في حياتك في رمضان حاول أن تتخلص منه، ذنب واحد. حاول أن تتعود عادة طيبة، عادة واحدة تكفي، مثلا صلاة الجماعة، على الأقل صلاة الفجر والعشاء في جماعة. برنامجك بقيام الليل حاول أن تجعله عادة. تلاوتك للقرآن الكريم، حاول أن تخرج من رمضان على الأقل بعادة طيبة، عادة طيبة فقط، بحيث تخرج من رمضان أفضل مما دخلت إليه، لتخرج إن شاء الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لكن الذي يمنعك من التغيير أمور، أو لعل أولها وأوضحها هي وضع أهداف عامة في شهر رمضان. يعني أن أقول أنا في شهر رمضان إن شاء الله سأكون أفضل، سأتغير في شهر رمضان، سأقرأ القرآن، سأصلي في المسجد. لكن أنا لا أعرف كم سأقرأ من القرآن، لا أعرف ما العادة الجديدة التي سأكتسبها، لا أعرف كم ركعة سأصلي في اليوم والليلة. هذا كله يجب أن يضبط أستاذ. فالأهداف العامة الهلامية هذه ضبابية الرؤية فيها تميتها. يجب أن يكون الهدف واضحا مكتوبا، وفي كل يوم أمشي على هدفي، أمشي على خطتي في شهر الصوم. بالمناسبة يعني شهر رمضان 720 ساعة كله، يذهب ثلثه في النوم إذا فرضنا أن الإنسان ينام 8 ساعات، ويذهب ثلثه في العمل. ولو كان الإنسان يأكل في نصف ساعة للإفطار ونصف ساعة للسحور فقد ذهبت 30 ساعة، بقي فعليا قريب من الربع من هذا الشهر، قريب الربع من هذا الشهر فقط. هذا الربع هو ربع التحدي. ربما نحن نظن بأن رمضان يعني يأخذ لنا 24 ساعة، فعليا بقي لك ربع الوقت. هذا هو ربع التحدي. ضع برنامجا واضحا لتلاواتك، لقراءاتك، لعباداتك، لصلاتك الاجتماعية، لصلات رحمك، لإقبالك على الله سبحانه وتعالى. ثم في كل يوم قيم أداءك، في كل 10 قيم أداءك. وهذا أول إن شاء الله إجراء هو كفيل بأن يحدث لك تغييرا.
يعني تحديد الأهداف،
تحديد الأهداف بشكل واضح
دقيق،
والأفضل يعني أن يكون مكتوبا. وقد وضعت على صفحتي على فيسبوك وعلى موقعي أيضا أحمد رباح.com وضعت برنامجا مقترحا ربما يناسب إن شاء الله يعني السواد الأعظم من الناس. ماذا يقرؤون من القرآن؟ ماذا يتعبدون؟ ماذا يقرؤون من المواد العلمية التي تنفعهم؟ أي نموذج بصورة مصغرة أستاذ، يمكن الإنسان أن يستعين به إن شاء الله. كما وضعت برنامجا لمن رغب أن يصلي في اليوم والليلة 100 ركعة، برنامج بسيط أستاذ، 12 ركعة الضحى و12 ركعة تراويح و12 ركعة تهجد وسنة الوضوء مع سنة دخول المسجد والسنة القبلية ثم صلاة الفرض والسنة البعدية، مجموعها يكون 100 ركعة في اليوم والليلة. والله إنها لسهلة لمن سهلها الله عليه. سيدنا أحمد بن حنبل كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، فلما جلد في آخر حياته وهن جسده فصار يصلي 150 ركعة. هارون الرشيد وهو خليفة كان يصلي في اليوم والليلة 100 ركعة، حتى لا نقول بأني أنا مشغول وأنا عندي وظيفة وعندي عمل ولا أستطيع أن أصلي هذه 100 ركعة.
هذا كان خليفة للمسلمين،
كان خليفة وكان في زمنه الإنجاز والمتابعة وكذا، وكان يصلي 100 ركعة. سيدنا زين العابدين الحسن ابن علي ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، لذلك سمي زين العابدين. سيدنا علي ابن عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عباس الراوي المعروف، كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة. بعض السلف الصالح كان له بستان زيتون فيه 500 شجرة، فكان يصلي في كل يوم على كل أصل زيتون على كل شجرة ركعتين، يتنقل بين 500 ليصلي 1000 ركعة كما ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. ربما أستاذ هذا يكون شيء من الكرامة الإلهية التي أكرم الله بها أولياءه. نعم، من كرامة الله على العبد، من كرامة العبد عند ربه أن يوسع الله له في عمره ويبارك له في عمره، فيتسع هذا العمر لأعمال صالحة تستغرب كيف اتسعت.
صحيح.
كان سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه يدخل جوف الكعبة فيصلي ركعتين يقرأ بهما ختمة بين العشاء والفجر، وكان مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس كان يصلي في الحرم يستقبل مقام إبراهيم فيصلي ركعتين يقرأ بهما ختمة، وأعرف شابا من دمشق يقرأ في كل يوم ختمة في رمضان في الليل في ركعتين. أستاذ هذا الإنسان إنسان موفق أقبل على الله سبحانه وتعالى، فوسع الله له في عمره. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يمد له في عمره فليصير رحمه. مد العمر له نوعان، النوع الأول هو المد الفيزيائي بأن يطيل الله عمر العبد، هذا واحد.
المد الثاني
هو أن يتسع عمرك لأعمال تستغرب فيها،
تستغرب
كيف اتسعت. يعني مثلا الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه، لو جمعت ما ألف في حياته ستجد بأنه كتب من يوم ولادته إلى يوم وفاته كل يوم 25 صحيفة علمية محققة مدققة إلى أبعد حد لك أن تتخيله. كيف وسعه هذا العلم؟ الإمام ابن حجر زار في الشام مكانا اسمه عين ثرماء، واليوم يسمى عين ترماء. عين ثرماء جلس فيها ابن حجر 3 أيام، قرأ في كل يوم 60 جزءا، تخيل 60 كتاب يقرأها في يوم واحد. هذه من بركة الإنسان عند ربه.
ولكن يعني نعم. أعذرني على نعم. المقاطعة فقط لأنه جرت في خاطري خاطرة نعم. ولكننا كأناس عاديون أو المستمع الكريم والمستمع التي تنصت إلينا في هذه الأثناء نعم. ربما نطرح التساؤل الآتي فقط كم نعم. نضيع من الوقت على الهاتف المحمول وعلى الطابلات وعلى التلفزيون نعم. يعني في شاشات رمضان وما الملهيات يعني نعم. التي تتنازل علينا في شهر رمضان وتأكل وقتنا وتأكل من جهدنا وتأكل من حسناتنا وربما تضيف إلينا سيئات. يعني لو يرى الإنسان ما يضعه من وقت في التكاسل وفي في أمور ربما ليست بالأهمية بمكان مقارنة بالصلاة والذكر وغير ذلك يجد الإنسان متسعا من الوقت في حياته.
طبعا طبعا أستاذ يعني اليوم في فيسبوك هناك ميزة بأن فيسبوك يعطيك ملخص وقتك على فيسبوك خلال الأسبوع الماضي مثلا أو خلال هذا الشهر معدل الوقت الذي أمضيته على فيسبوك. يوتيوب أيضا يعطيك معدل المتابعة على هذه المنصة. انظر هذه الساعات لترى كم من الوقت أنت تضيع على يوتيوب وعلى فيسبوك. واجه نفسك، استخرج لكل يوم ورقة صغيرة واكتب عليها الإنجازات التي تنجزها. واجه نفسك، هذه الورقة تواجهك لتقول لك في آخر النهار أنت ماذا أنجزت، لتعلم منها ماذا ضيعت. لما أجد هذه الورقة لا يوجد عليها مهمتين أو ثلاثة، أنني قرأت 3 صفحات من القرآن الكريم، صليت الفجر في جماعة، وربما الأخت تكتب بأنها أعدت يعني طعام الإفطار، ثم بعد ذلك أين بقيت الوقت؟ 24 ساعة. يقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه القصة أو هذه السورة ساحرة لأنها تناولت أولا الزمن. عمرك أيام، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. رمضان هو دقائق، ساعات، أيام، ليالي. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل من دخل هذه المدرسة سيخسر، كل من وضع في هذا الامتحان الذي هو العصر سيخسر. إلا هناك 3 حركات، حركة نحو السماء، وحركة نحو النفس، وحركة نحو الآخر. إلا الذين آمنوا، حركة نحو السماء، علاقتك بالله سبحانه وتعالى والله هي لسان ميزان الاستقرار. والله لا يمكن لإنسان أن يستقر نفسيا أو يهدأ باله أو يصلح حاله أو يشعر بالطمأنينة في الحياة بدون أن يكون هذا الحبل بينه وبين الله موصولا. إننا نرى اليوم في بلدان رائدة، إنها في غرة البلدان اقتصاديا وصناعيا وتجاريا وتقنيا، تجد فيها أعلى نسب انتحار في العالم. لماذا؟ الناس غير مستقرة. أخي، هذه النفس مجبولة أن تتعلق برب واحد. إن لم أتعلق بهذا الرب تعلقت بعدة أرباب. كم من إنسان ربه وظيفته، كم من امرأة ربها زوجها، كم من إنسان ربه ومعبوده الدرهم والدينار، كم من إنسان ربه ومعبوده الكرسي الذي يجلس عليه والمنصب الذي يتقلده. من لم يكن له رب وإله معبود واحد لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. فالله تعالى جبل الإنسان أنه يحب أن يتبع ربا واحدا وأن يضع هدفا عاليا جدا، فإذا هذا الهدف وهذه الرؤية الكبيرة جدا ضاعت لم يبالي الله تعالى به في أي هذه الأودية هلك. فهذه الصلة بينك وبين الله، إلا الذين آمنوا، هي لسان ميزان استقرارك، هي ضمين استقرارك، هي كفيل استقرارك، وهذه حركة نحو السماء. نحن نتكلم عن العصر، كل من دخل هذا العصر هو في خسر إلا إذا توجه نحو 3 اتجاهات. الاتجاه الأول نحو الله سبحانه وتعالى، إلا الذين آمنوا. الاتجاه الثاني نحو النفس وعمل الصالحات. العمل الصالح أستاذ هو رصيدك الذي تتوازن به في الحياة. يقول الإمام الحسن البصري إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يصيب السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات. إذا وقعت في سيئة ارمها بعملك الصالح، ذكر نفسك. مثلا إنسان أراد أن ينظر إلى الحرام يذكر نفسه أعوذ بالله، أنا الذي قرأت اليوم صباحا 2 حزبين من القرآن الكريم كيف أنظر إلى الحرام؟ أراد أن يغتاب صديقه أعوذ بالله، أنا اليوم صليت الفجر في جماعة كيف أفسد صلاتي فأغتاب صديقي؟ مثلا أراد أن يشتري شيئا محرما مثلا من المخدر أو المسكر أو المفتر، يقول أعوذ بالله، هذا مال كسبته من حلال واجتهدت أن يعني أجنيه بعرق جبيني مما أحل الله، كيف أنفقه فيما حرم الله؟ سيسألني الله عن مالي من أين اكتسبته وفيما أنفقته. لاحظ العمل الصالح أستاذ هو الرصاص الذي تضرب به نية العمل الفاسد، وعمل الصالحات. ثم تحدث الله تعالى عن حركتك نحو المجتمع فقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق مر، والحق مر إجمالا، وسمي الحق حقا لأنه يحق، يعني في النتيجة هو الذي سيثبت. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه الحركات الثلاثة تعني أنك خرجت من دائرة الخسران، حركة نحو الله بالإيمان، وحركة نحو النفس بالعمل الصالح، وحركة نحو الآخرين بالتواصي بالحق بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر. بإذن الله إذا اتسمت بهذه الثلاثة ستكون في رمضان من الفائزين، وإلا فالبشارة والعصر إن الإنسان لفي خسر. نسأل الله العفو والعافية.
الجميل أيضا في محاورتك أستاذنا الكريم أنك تجيب عن كثير من الأسئلة في مداخلة واحدة، يعني من سؤال واحد يجدك الإنسان تجيب عن كثير من الأسئلة.
أرجو أني أخلط لك الحصة.
لا 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 عكس ذلك، ولكنك باسترسالك في الكلام وفي الأفكار أيضا ما شاء الله عليك وبارك الله فيك وجعلك ذخرا لنا ولكل المسلمين إن شاء الله. طيب كيف بعد أن انتبهنا إلى أمور كثيرة، أولا التوازن، لابد الإنسان أن يكون
هذا أصعب تحدي
أيوة. والتوازن يعني أمر لابد منه. ثانيا لابد من وضع برنامج وعدم وضع الأهداف العامة حتى لا يضيع عنا الشهر الفضيل. ربما الأمر الثالث وهو الانتباه الانتباه أو حركات الثلاث،
حركة نحو السماء ونحو النفس ونحو الآخر
ونحو الآخرين. وأيضا الانتباه والتركيز، يعني لأنه شهر وأيام معدودات، يعني الإنسان لابد أن ينتبه كل يوم وأن يجدد العزم كل يوم في الشهر الفضيل. أيضا لابد بالرجوع إلى الآليات التي كنت حدثتك عنها فيما سبق، الآليات الروحية والإيمانية ما شاء الله، يعني ربما الإنسان استزاد منها الشيء الكثير، ولكن الجسد هو مناط ربما الذي يساعد الروح أو هو الذي يحمل هذه الروح على أن تصل إلى أهدافها. فبعض النصائح، لأنه في أثناء الإفطار كما قلنا في الحلقة السابقة نحن ربما نسرف في الأكل في نصف ساعة أو في 45 دقيقة، فتغلبنا تلك التخمة أو تلك التأثيرات السلبية على أن نقوم للصلاة أو نقوم إلى فعل أشياء كثيرة، وربما ننام لساعات كثيرة.
أظن أستاذ هذه النقطة الأخيرة مسألة تعاملنا مع الجسد وإدارتنا للجسد أظنها مرتبطة جدا بالمسألة الأولى التي ذكرت، هي التوازن. لاحظ الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتعامل مع الجسد بالتوازن، فلا نسرف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وفي نفس الوقت في رمضان نهانا عن الوصال، بحيث يؤذن المغرب فلا أكل، ويأتي وقت السحر فلا أكل، ثم يأتي اليوم الثاني وأقول أنا أصل اليوم باليوم. لا يوجد عندنا وصال، والإنسان الذي يعمد إلى الوصال هذا مؤاخذ في شرنا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحيانا، فقيل له يا رسول الله إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أما أنتم فعجلوا في الفطور وتأخروا في السحور. فلا الإكثار من الأكل محمود، ولا يعني الترفع عن الأكل بحيث يعني يترك كلية أو يأخذ الإنسان يعني شيء لا يكفيه لمواصلة العبادة. روي في بعض الآثار إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هو الذي يصعد على دابته فيمضي ويواصل الليل والنهار وهو يمشي في الصحراء، هذا سيصل إلى نقطة ستجد هذه الدابة قد سقطت وهو أغشي عليه ولعله ربما لا ينجو. لذلك قال إن المنبت الذي يواصل الليل بالنهار في المسير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ولم يبقي دابته. الجسد هو ظهرنا، هو راحلتنا التي نسير بها إلى الآخرة، إن أكرمناه أوصلنا، وإلا قطعنا في الطريق. سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه زاره سيدنا سلمان الفارسي، وسلمان الفارسي كان أخو أبو ذر، فرأى زوجته متبذلة لا يرى عليها أثر النساء ولا أثر العناية، ولا كأن يعني هيئتها هيئة رثة جدا، وربما ذلك كان قبل الحجاب. فقال: ما لك يا أم الدرداء، عفوا أبو الدرداء وليس أبو ذر، فقال: ما لك يا أم الدرداء؟ قالت: إن أخاك أبو الدرداء لا حاجة له في شأن الدنيا، إنه يصوم فلا يفطر ويقوم فلا يفطر، ولا حاجة له في النساء. قال: فجلس سيدنا سلمان الفارسي ينتظر أبا الدرداء حتى جاء، فقال: عزمت أن أبيت الليلة عندك. قال: أهلا ومرحبا. فأذن العشاء، صليا العشاء، ثم جاء أبو سلمان الفارسي وقال لأبي الدرداء: نم. قال: أريد أن أقوم أتعبد. قال: نم. قال: فنام أبو الدرداء، ثم قام ليتعبد فقال: نم سيدنا سلمان. ثم قام أبو الدرداء فقال له سلمان: نم، ما زال الوقت، ما زال الفجر بعيد، حتى كان قبل الفجر بساعة. فقام فصليا، ثم أراد أن يصوم فقال: لا، اليوم أفطر. فذهب سيدنا أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه سلمان، قال: يا رسول الله، هذا سلمان جاء نام عندي الليلة وما خل لا 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 تركني أصلي قيام الليل، ولا تركني أتسحر للصيام، وماذا أفعل؟ فقال: يا رسول الله، سيدنا سلمان، قلت له: إن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: صدق سلمان. طبعا لا ينبغي أن ألتفت إلى العبادة وإلى الروح فأهضم حق الجسد، إن لجسدك عليك حقا، ولا يجوز لي أن أحمل جسدي ما لا يطيق، على العكس أن أغذي جسدي ليعينني إلى الطاعة، لكن بالمقابل هذا الغذاء يكون مدروسا. أم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كانت تقول له: يا بني، إن من أسرف في الأكل والشرب كثر نومه فجاء يوم القيامة مفلسا. قالت له: من كثر طعامه كثر منامه فجاء يوم القيامة مفلسا. لذلك عندما نرد إلى الطعام لابد أن أكل باعتدال وتوازن، يعينني على ذلك أن أكل تمرة أو تمرات وأشرب ماء، ثم أقوم لأصلي للمغرب، بعد ذلك آتي إلى الطعام وقد كسرت حدة الجوع، فأكل باعتدال وأكل بنصف بطني، وأعد نفسي بنصف الوجبة الأخرى بعد صلاة التراويح. نعم. بدل أن أكل مرة واحدة أكلها على وجبة. فأذهب إلى صلاة التراويح وأنا خفيف. مرتاح. أطال الإمام السجود، لا مشكلة عندي، أطال الوقوف، لا مشكلة عندي، صليت التراويح وعدت إلى البيت، أكلت النصف الثاني من وجبتي. جلست مع أهل بيتي، وأنا أوصي الإخوة الذين يجدون عندهم همة أن يجعل صلاة تراويح لأهل بيته في بيته بعد الصلاة في المسجد، يذهب ويصلي في المسجد التراويح والوتر، ثم يرجع يجلس مع أهل بيته، يأكل الحلوى، يشرب القهوة، ثم يصلي التراويح ولو ثمانية ركعات، ينوي هو التهجد، ويعني تكسب أهل بيته صلاة الجماعة، ثم بعد ذلك يتناول وجبة السحور، ستكون أيضا وجبة يعني ليست بالكبيرة كونه يعني أكل بعد التراويح، وبذلك يكون إن شاء الله مستقر، أعطى جسده وقتا ليشبع كما أعطاه وقتا ليجوع خلال نهار الصيام.
جميل جدا، وهذا برنامج يعني جميل، يعني أيضا تقسيم الوجبات بهذه الطريقة ويكون فيه ربما تباعد بين الوجبات، وبالتالي والجهد أيضا في الصلاة يعني يحرق تلك يساعد الجسم على هضم تلك الأكلات.
أخذ حقي من الغذاء دون أن أثقل جسمي يعني بكميات من الطعام تثقلها عن الطعام، عن الصلاة،
عن الصلاة. بارك الله فيك أستاذ أحمد رباح، كلمة إلى جمهورك عبر أثير الثقافية الجزائرية ختامية إن شاء الله.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم في شهر رمضان من أقرب من تقرب إليه، ومن أوجه من توجه إليه، ومن خير من سأله ورغب إليه. والله إني لأستحي من الله تعالى أن يقبل علي بوجهه فأعرض عنه بقلبي، وإننا خلال العام قد أخطأنا وقصرنا في حق الله كثيرا، وهذا أوان الصلح، هذا أوان التوبة. من استطاع أن يتوب فعلى بركة الله، من استطاع أن يقلع فعلى بركة الله، من استطاع أن يكسب عادة جيدة فعلى بركة الله، من استطاع أن يهم على العبادة فيغنم من شهر رمضان فعلى بركة الله، ومن قعد عن ذلك على الأقل لا يفوته الاعتذار بين يدي الله، أن يجلس بين يدي الله يعتذر إليه، يقول له: يا رب، أنا بت لا أجد لمعصيتك إشكالا، يا رب أنا بت لا أجد لتقصيري معك حرجا، يا رب فاغفر لي هذا الحال، يا رب خذني إليك، يا رب لا تجعل في نفسي لغيرك نصيبا، اجعلني لك مخلصا، لك مخلصا، رغابا، توابا. اشكو لله قلبك، اشكو لله نفسك، اشكو لله اعتيادك على المعصية، اشكو لله تقصيرك عن الطاعة. إن الله تعالى سيقبلك على الأقل، لأن الله تعالى وعد المتجبرين والمتكبرين والمستغنين عنه بالعقوبة. أما أولئك الذين ضعفوا وعادوا إلى الله تعالى مكسورين واعترفوا بخطئهم بين يدي الله تعالى، فإن الله تعالى ربما سيهبهم لرحمته ويعتقهم في رمضان في من اعتق سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. بارك الله فيك على حضورك معنا وعلى هذه الإفادة الطيبة الأستاذ أحمد رباح عبر أثير الثقافية الجزائرية. نشكركم أنتم أيضا مستمعين الأفاضل، طيب الإصغاء والمتابعة، ورمضان الجميع كريم، وإلى اللقاء.